الرحيم اقتباس الأنوار من إحياء علوم الدين كتاب تهذيب الأخلاق. الحمد لله الملك الخلاق العظيم، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه سيدنا محمد المصطفى ذي الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه القويم. عسى أن ندخل في هذه الصلاة، فإن الذي يصلي على أتباعه ومن سار على منهجه يدخل فيهم، كل من دخل في هذا المنهج ليوم القيامة. ثم إن انتهجنا في هذا المنهاج وصح لنا الانتهاج بلا اعوجاج، فمن أول كل صلاة صلى بها أحد من خلق الله من أنبيائه ومن الصحابة ومن تبعهم من ملائكته على أتباع النبي وأحباب النبي، ندخل فيها من قبل بروز أجسادنا إلى الأرض. إن انتهجنا، إن كانت تلقياتنا في مدة هذه الحياة لسوابق الأزل من حضرة الله متوافقة مع اتباع محمد بن عبد الله، انصبت علينا تلك المياه من كل مصل تقبل الله منه الصلاة. هذا أمر. ثم إن لصاحب الخلق العظيم ولمعدن الخلق الشريف الكريم عليه وعلى أفضل الصلاة والتسليم دعوات لأمتي ولأتباعي ولورثتي ولأهل قربي ولأهل منهجي ولطريقتي وأهل السير في دربي كثيرات، فهي نائلة من كان قد علم الله أنه سيمضي في هذا السنن وواصلة إليه من قبل بروز البدن. إذا علمتم ذلك فإن الانتهاج في نهج سيدنا عنوان ودال على واسع الإفضال من صمدنا. فأمامنا الربح الأكبر وأوسع متجر إن اتصلنا بخير البشر، وقد يكون مخبأ أسرار تلك التوجهات السابقات والدعوات لأحد يمضي عليه من عمره برهة لا يكون متناسبا معها ولا مستعدا لها، فتبقى مخبوءة حتى تصدق الوجهة ويتم الانتباه ويحصل التوجه فتنفتح أبوابها وإذا تنهال وتنشق وتصب مياهها في ساحة قلبها، ولا يدري في ساعة من الساعات مثل الساعات الرمضانية إلا والخزائن الرحمانية فتحت لهم من سر ما خبأت له من تلك السوابق الشريفة ما به يفنى عن الكائنات اللطيفة والكثيفة. أما بعد، فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين، فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين، فعلى وجه الحقيقة ليس في الخلق في الاتصاف بالخلق الحسن كمحمد. كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء، فما من خلق في البريت محمود إلا وهو متلقى عن زين. فالخلق الحسن والوصف الجميل في العالم الخلقي له معدن وأصل واحد، هو حبيب الواحد المخصوص من الواحد بتوحيد ذاته وصفاته ومكانته، فهو الفرد للفرد، الفرد للفرد. كل كائن كان معدوما فوجد، لكن مرت أزمنة طويلة ما هناك كائن غير واحد، ثم ينتظر الشؤون الكونية وأحوال الكائنات موقف المقام المحمود. يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد صلى الله عليه. يا من تفجرت الأنهار نابعة من أصبعيه فروى الجيش بالمدد. فأما في عالم الحس فخص بتلك السقيا وتلك الشربة أقواما من صحابته الكرام العظام، في بعض أسفاره تكرر ذلك لهم. وأما بالمعنى والحقيقة فجيوشه لا تزال تشرب من بين أصبعيه أعذب المياه على مدى الأعصار والدهور والقرون. ومنه أهل حضائر القرب في الليالي الرمضانية هذه يشربون، وكما قالوا كأس النبي منه يسقون. فيا ويح من لم يظفر بشربه لانقطاعه عن أولئك الأحبة وانحطاطه عن تلك الرتبة. فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديق وشطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين، والأخلاق السيئة سموم قاتلة مهلكات ومخازي فاضحة وخبائث مبعدة عن جوار رب العالمين، فهي أمراض القلوب. وقد اشتدت عناية الأطباء بضبط العلاج للأبدان، وأحرزوا كم تقدمات مباني ومستشفيات وأشياء كثيرات، وليس فيها إلا فوت الحياة الفانية أي في أمراض الأبدان. فالعناية بقانون علاج أمراض القلوب المؤدية إلى فوت الحياة الباقية أولى. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب نساها. فمعالجتها فبمعالجتها تزكى وبإهمالها تدسى. هذا جمع لنا قواعد. أولا أن أصل الخلق الحسن وصف جد الحسن جامع كل الحسن بكل معنى في كل فن، تجمع الحسن فيه فهو واحد صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الأخلاق الحسنى قربهم من الله من سر هذا الاتصال بشريف تلك الذات، وهو معنى قوله أقربكم مني مجلسا حسنكم أخلاقا، لأنهم أقرب اتصالا بجنابه، لأن هذا وصفه. بعد ذلك ذكر أنه أفضل أعمال الصديقين. سبحان الله، أفضل أعمال الصديقين الخلق الحسن، وهو شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين أن يصلوا إليه. إذا جاهد أهل التقوى وصلوا إلى هذا الخلق. سمعت؟ إذن فأمر الاعتناء به مهم جدا. فما بال أتباع أهل النبي من هذه الأمة انصرفت أفكارهم عن أخذ هذا الأمر بجد، إلا من شاء الله ورحمه قليل ما هم. حمدك الله. وهؤلاء هم المشاركين وقليل من عبادي الشكور. يقول له قال الله لنبيه مثل عليه مظهر النعمة لديه وإنك لعلى خلق عظيم. قال صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. في رواية أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن، رواه أبو داود والترمذي، قال في بعض طرق حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق، رجه البزار ورجال ثقات وابو يعلى والطبراني. قال سيدنا الحسن إذا أطلقوا الحسن أرادوا به البصري من سادة التابعين. قال الحسن من ساء خلقه عذب نفسه، عذاب نفسه يعيش هنا في تعب وكرب وفل بعدين عادوا خضرة بسبب سوء الخلق. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة وهو غير عابد، يعني ما هم مشهورين بالعبادة ولا مكثرين العبادة، ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك وهو عابد متشبث بظواهر العبادة ولكن بسوء خلقه ينزل إلى أسفل درك، والعياذ بالله. شفت كلام الفاهمين، أنس ذا تربى في بيت صاحب الواسف هذا، وما جاب ذا كلام بالاتصال بذاك الجناب، شوف هو تربى في بيت الحبيب. يقول سيدنا أنس بن مالك صاحب النبي الذي رباه النبي والذي عايش الخلق الحسن معايشة وشاهده مشاهدة وعاينه معاينة في مجمعه ومنبعه ومعجنه فتذوقه، وأخذ يتذكر ويقول خدمت 10 سنين ما قال في لي شيء في شيء فعلت لي ما فعلت ولا اشترك لي ما ترك. يقول إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه أعلى درجة وهو غير عابد، ويبلغ بسوء خلقه أسفل درك وهو عابد. إذن فلا بد لكل مؤمن أن يلتفت إلى هذه الحقيقة ولا يغتر بمظاهر العبادة. العبادة لا بد منها لكن لا تغرك مظاهرها وأنت مسيب لحقيقتها، حقيقتها الخلق الحسن. قال الكناني التصوف خلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. قال ابن عباس لكل بنيان أساس وأساس الإسلام حسن الخلق. قال عطاء ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن. قال سيدنا الغزالي ولم ينل أحد كماله إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فأقرب الخلق إلى الله عز وجل السالكون آثاره بحسن الخلق. ولما كان الشاعر يلقي أبياته ويقول سامح أخاك إذا خلط منه الإساءة بالغلط وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصط من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، لم يشعر له بهاتف يهتف من فوقه يقول محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. يا الله يا سلام، فهو الذي جمع الكمال عليه أفضل الصلاة والسلام. قال ما هو حسن الخلق؟ الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا يقال حسن الخلق والخلق، أي الباطن والظاهر، فيراد بالخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة. فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة، هذا الخلق. إن كانت تصدر عنها الأفعال الجميلة بسهولة سميت خلقا حسنا، إن كانت صادر عنها الأفعال القبيحة سميت خلقا سيئة. كل الذين فسروا ما هو حسن الخلق ذكروا بعض ثمراته وبعض مظاهره، لكن حقيقته هذه اللي ذكرها الغزالي هيئة راسخة وسط النفس. فها هنا أربع أمور: فعل الجميل أو القبيح، ثاني هيئة في النفس تميل إلى أحد الجانبين، وليس الخلق عبارة عن الفعل فقط، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد أو لمانع. فالخلق صفة داخل، هيئة راسخة في النفس، فالخلق هو المعنى الرابع وهو الهيئة. عندنا فعل جميل أو قبيح، وهيئة في النفس، وميل إلى أحد الجانبين الذي هو عبارة عن معلوم الشخص أو علمه. فالخلق الرابع وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر عنها العمل، الخلق عبارة عن هيئة النفس صورتها الباطنة، كما أن حسن الصورة الظاهر لا يتم إلا باجتماع حسن العينين والأنف والفم والخدين في الباطن أربع أركان، لا بد من الحسن في جميعها وإلا ما تم الخلق الحسن لك. هذا قال لك العلم والغضب والشهوة والعدل، العدل بين الثلاثة المتقدمة، أشي العلم والغضب والشهوة. أما قوة العلم فحسنها وصلاحها أن يسهل بدرك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال والحق والباطل في الاعتقادات والجميل والقبيح في الأفعال، هي تثمر الحكمة، ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا العلم. الغضب، قوة الغضب حسنها أن يصير انقباضها وانبساطها على ما تقتضيه الحكمة، وكذلك الشهوة صلاحها أن تكون تحت إشارة العقل والشرع. شفت الأشياء هذه اللي وسطك؟ إذا تقومت أنت صاحب خلق حسن. أما العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع. سمعت؟ الله. ما يتأتى لك حسن الخلق حتى تعتدل لك هذه القوى، العلم والغضب والشهوة والعدل بين هذه الثلاثة، لأنه يترتب على عدم الاعتدال في كل واحد مفاسد ستأتي الإشارة إلى بعضها. يقول لك وأمهات محاسن الأخلاق أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل. هذه الأمهات كل واحد منها يتفرع عنه ويرتبط به ويصدر عنه أخلاق كثيرة، يكون هو كالأصل لها: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل، أمهات محاسن الأخلاق. فمن اعتدال قوة العقل يحصل حسن التدبير الذي هو الحكمة، يحصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفاء آفات النفوس من اعتداله، ولكن من إفراطها تصدر الجربزة والمكر والخداع والدهاء، ومن هنا يصير العلم لكثير من الناس حجاب أو سبب بلاء. من إفراط ومن تفريطها يصدر البلاء والغمارة والحمق والجنون. فنريد عدل لقوة العقل والحكمة، لابد تعتدل، إن اعتدلت يحصل حسن التدبير، جودة الذهن، ثقافة الرأي، إصابة الظن، تفطن للدقائق الأعمال وخفايا النفوس، وإن مالت إلى أحد الجانبين
فإفراطها صدور الجربزة والمكر والخداع والدهاء، يتحول إلى صاحب حيل ويظل مشغل فكره، يضحك على ذا وينزل ذا ويسقط ذا ويكذب على ذا، ودائما ليل ونهار يفكر في هذه الأمور. هذا من الإفراط فيها. ومن التفريط يصدر البله والغمارة والحمق والجنون. فلا بغينا التفريط ولا الإفراط، نريد ضبط لقوة العقل والحكمة. ثاني، خلق الشجاعة. الشجاعة إذا اعتدل واستقام يصدر منه الكرم والنجدة والشهامة وكسر النفس والاحتمال والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتواضع ومثاله. في إفراطه صلح له الشجاعة، دادت على حدها تهور، يصدر من الصلف والبذخ والاستشاطة والتكبر والعجب. حول ولا قوة. احنا بغينا شجاع يكفينا الفتن ويضبط الأمور ويقيم لها. جاء لنا واحد مفرط وإذا قدوا صلف وبذخ واستشاطة هو مصيبة، ورجع بنفسه بعد ذاته، بدل ما يعالج اللي يضر يبغى أحد يعالجه. ومن تفريطها يصدر المهانة والذلة والجزع والخساسة، صغر النفس صغرهم والانقباض عن تناول الحق الواجب. فشفت الخطر الذي يكمن في الإفراط والتفريط. نريد عدل الشجاعة عشان تكون في موقعها وتؤدي الواجب. سمعت. أما خلق العفة باعتداله يصدر منه السخاء والحب والصبر والمسامحة والقناعة والورع واللطافة والمساعدة والضرف قلة الطمع، العفة. أما ميلها إلى الإفراط أو تبي تحصل من الحرص والشره والوقاحة خبث تبذير تكتير رياء والمجانة والعبث والحسد والملق والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار الفقراء، كل هذا يجي من الإفراط والتفريط في خلق العفة. لا إله إلا الله. إذن فالأمهات هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل، والباقي فروعها بقية الأخلاق. قال الإمام الغزالي: ولم يبلغ كمال الاعتدالي في هذه الأربع إلا رسول الله. كمال الاعتدال في هذه الأربع في المواقف كلها، من حين وضعته أمه إلى حين لحظة لقي ربه، لحظة أن لقي ربه كمال، وضع على الكمال، ونشاء على الكمال، ونبي على الكمال، وأشريب على الكمال، وهاجر على الكمال، وجاهد على الكمال، وتوفي على الكمال. ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد، فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله بقدر قربه من رسول الله، فهو قريب من الله بقدر قربه من رسول الله. هذه الحقيقة. يا الله قربنا وسر قلبه بما نذكر مما دعانا إليه من هذا الخلق حتى يتشرف جمعنا بالذكر في حضرته. وينتشر لنا سنيم نسيم من شذاء هذه الأخلاق الكريمة، نكتسب به الاعتدال في هذه القوى كما تحب يا ذا الإفضال. ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله. والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد، فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله بقدر قربه من رسول الله. هذا قاعدة مضطردة في الدنيا والآخرة. الأقرب إلى رسوله الأقرب إلى الله، الأرض لرسوله أرض إلى الله، أحب إلى الله أحب إلى رسوله، أحب رسوله أحب إلى الله. هذه القاعدة ما تتخلف في الدنيا ولا في الآخرة. الله يقربنا من هذا الحبيب، وما يسر قلبه مثل اجتماعكم بصدقكم على إحياء حقائق دعوته هذه. إن الدعوة جهدنا في أنفسنا في بيوتنا في ديارنا في المساجد وجه من وجوهها، ولكن اكتساب هذه الأخلاق وذوقها هذا حقيقة الدعوة، ونشرها بعد ذلك في الناس هو حقيقة الدعوة. والباقي ذي الدعوة اللي في تصوركم كله وسائل لها، هذه وسائل لها، لكن هذا الميراث، هذيك أوعية. قال وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق فقال: إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال للغزالي: فالإيمان بالله وبرسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين وثمرة العقل منتهى الحكمة، الحكمة. والمجاهدة بالمال هي السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة، مجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحق الاعتدال وحد الاعتدال. وقد وصف الله الصحابة فقال: أشداء على الكفار رحماء، إشارة إلى أن الشدة موضعا وللرحمة موضعا. الله أكبر. فهمتم الكلام؟ يقول لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبصلت الوصايا والمواعظ والتاديبات مشان يرد على أوهام كثيرة صرفت الناس عن الخير. يجي يقول لك أنت ما تتغير. عجيب، منين الفتوى دي جتبها؟ ها؟ من عند رئيس لجنة الإفتاء الباطلة إبليس. يجيب لك فتوى يقول لك أنت ما يمكن تصلح. عجيب، واعتمدت كلامه ده رئيس مجلس فتوى الباطل. تسمع كلامه؟ يقول ليش الله رسل لك محمد الا انك ما تصلح ولا تغير؟ هذا كذاب الخبيث، هذا ما ارسل لك محمد ولا انزل الكتاب الا مشان تصلح وتتغير وتترقى. يجي عند ناس كثير يقول لك هذا لا كيف نصلح في الاخلاق، هذا ما قدرنا قال لو كانت لا تقبل التغيير لبطاله الوصايا والمواعظ والتديبات وانزال الكتب وارسل الرسل ما شي ذلك خلاص ما تغير خلاق الناس. هذا كلام بارع. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتمم، فإن الغضب والشهوة تقبل التأثر بالاختيار. لو أردنا جمعهما وقهرهما بالكلية لم نقدر عليه، آية الأمر نقدر على أن نسيرها ونوقفها في مكان ونفكها في مكان، أما نمحيها من بعند بعدها فكيف تروح؟ هذا في الجبل لابد من. طيب ولو أردنا سلامتهما وجودهما بالرياض والمجاهدة كثرنا عليه. لك مثال في خلق الله تعالى. قال لي هذا اللي يقولون الأخلاق مثل الأشياء خلاص الله حطها فيك ما يمكن. طيب قال الله خلق لك نواة، عرف نواة؟ طيب هل هذه النواة تفاحة وإلا نخلة؟ هي تفاحة ولا نخلة، لكن فيها قابلية لأن تكون نخلة بالتربية، أغرسها بذرها اشقها ربها تطلع نخلة تقبل التغيير. نواة تحولت إلى نخلة، كيف من قالك ما تقبل التغيير؟ تقبل لكن تغيير مخصوص تحولها تفاحة لا. فكذلك صفاتك وأخلاقك بتبعد أصل البشرية منك ما يروح، لكن بتقومه بتعدله ممكن. مثل النواب تصلح نخلة ممكن، هذا أعطاك الله الطريق إليه. قال كما أن النواة ليست بتفاح ولا نخل إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلة. إذا انضافت التربية إليها، ولا تصير النواة تفاحة أصلا ولا بالتربية، حد ما بالقوة بغاها ترجع تفاحة ما ترجع، خلي الخبالة، لكن افقه سنة الله في الوجود. قال بس خلاص نريدها نخلة، راح رمي بها، قول لا، حطها في جيب وقول لا، صدق بغيتها نخلة، شوف هنا سنة قانون حطها. كذلك أخلاقه، إيش تفجبها تبغى يتغير إلى أحسن، تعال سنة وقانون وتديك امشي، تتبدل تتحول لما أما بإهمال وترمي كذا ما هيك، موجود يمكن تحويل النواة إلى نخلة، لكن بطرق مخصوصة وأعمال مخصوصة وبدل مخصوص. فكذلك أخلاقك مهما كانت يمكن تغييرها وتبديل، لكن بطريق مخصوص، ترتيب مخصوص. طيب يقول فبعض الأمور ممكنة وبعضها غير ممكنة، ومن الممكن تقويم الخلق وتعديله بالأسباب، والجبلات تختلف في قبول التأثير والتغيير لاختلاف قوة الغريزة في أصل الجبلة، ولتأكد الخلق بكثرة العمل بمقتضى. فالناس على مراتب في هذا مختلفة من غير شك. فالإنسان الذي لا يميز بين الحق والباطل والجميل والقبيح سريع القبول للعلاج، فلا يحتاج إلا إلى معلم مرشد. ومن قد عرف حق من باطل وجميل من قبيح وخير من شر، ولكن لم يتعود العمل الصالح، لم يتعود العمل بالطيب، بل ينقاد لشهوته، أمره أصعب من هذا شوي. حين بغنا هذا معهم اجتهاد غير مع زايد على الذي مع الأول. إذا لابد من قلع ما رسخ في نفسه أولا، ثم من غرس من أن يغرس في نفسه صفة الاعتياد للصلاح. طيب في واحد ثالث، الحين صنفين شوف من الناس قدمنا، في اختلف قبولهم للتأثير، واحد ثالث ثانيا، ومن اعتقد في الأخلاق القبيحة أنها الواجب المستحسن وتربى عليها يكاد تمتنع معالجته، هذا مشكلة كبيرة، وإنما يمرجى صلاحه على الندور. وأصعب المراتب أن يكون مع نشأته على الرأي الفاسد وتربيته على العمل الذي يرى به الفضيلة في كثرة الشر ويباهي به، ويظن أن ذلك يرفع قدره. سمعت؟ فالأول جاهل فقط، والثاني جاهل وضال. الأول جاهل فقط اللي قلنا هذا ما هو داري وسهل بغاله مرشد وبيعرف، والثاني جاهل وضال لم يتعود العمل الصالح بل ينقاد لشهوته، والثالث جاهل وضال وفاسق اعتقد في الأخلاق القبيحة أنها الواجبة، والرابع يباهي ويرى رفعة القدر في المباهاة بالشر. جاهل وضال وفاسق وشرير. وكذلك ليس المراد من تغيير الخلق إلى الأحسن جمع صفة الشهوة والغضب بالكلية، لا، بل تقويمها. قال تعالى أشد على الكفار رحمة، ذا وذا موجود، في غضب موجود لكنه في محله، والإحسان في محله، إنما تصدر الشدة عن الغضب، ولو بطل لبطل الجهاد. إذا بطل الغضب وانتهى منه أصلا خلاص ما عاد يبقى جهاد في الأرض، ونجهد عليه، وإن الغضب لله، من دون غضب لله ما نعرف نقوم نجاهد، ماشي دافع للجهاد. إذن فالمطلوب تقويمه وتعديله، وأن يكون منقاد لأمر العقل والشرع. قال تعالى والكاظمين الغيظ، ولم يقولوا الفاقدين الغيظ، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فرد الغضب والشر إلى حد الاعتدال هو المراد بتغيير الخلق. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم كان بين ذلك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال تعالى في الغضب الشدة على كفر الرحمة بينهم. كذلك السخاء بين التبذير والتقدير، الشجاعة بين الجبن والتهور، العفة بين الشره والجمود، كذلك سائر الأخلاق. فكلا طرفي الأمور ذميم، والمقصود الوسط والاعتدال. يقول إلا أنه يلزم الشيخ في إرشاد المريد أن يقبع عنده الغضب رأسا من شان يجي الاعتداء، ويذم إمساك المال رأسا لئلا يتخذ العذر في استبقاء البخل والغضب، فيظن أنه من المحمود وهو ما تعدلت عادها، لا زالت تبع الهوى ومنقادة للشهوة، ولكنه ما يدرك، فلهذا يحتاج من أجل علاجه ورده للاعتدال أن يقبع عنده الغضب أصلا، ويقبح بذ أمسك ساك المال راسا حتى يرجع إلى الاعتدال. فهو بيجتهد بكل يده فيصادف أنه ما يقدر على نزع الأمر فيرجع معتدل، خلاص هذا المقصود. ولو فتح له الباب من البداية وقال له لا تقول، يقوم بغى يتوسط يفرط ويفرط روح كذا يظن أنه توسط وهو ما هو وسط. قال فإذا اجتهد لم يتيسر له إلا كسر الثورة فيعود إلى الاعتدال والوسط. لا إله إلا الله. فكيف نحصل على اعتدال هذه القوى ويتمكن الخلق الحسن منا يا أيها الناس؟ قال لك السبب الذي نال بحسن الخلق، إذا عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة واعتدال قوة الغضب والشهوة وكونها مطيعة للشرع والعقل، هذا يحصل على وجهين. الوجه الأول بجود إلهي وكمال فطري كحال الأنبياء وخواص الأصفياء، يولد مجبول على الخلق الحسن من صغره من سباه. سمعت لا إله إلا الله. سيدنا علي بن أبي طالب إذا جاءت أمه في بطنها أرادت أن تحني عند صنم اعترض في بطنها فلم تقدر على الانحناء، عادوا في البطن ما برز إلى الدنيا. سمعت فولد في جوف الكعبة، ولما كان أيام الطفولة لو يتقاسمون أولاد أبو طالب واحد يشيل واحد ربي خلى حجر النبوة تربى عند الحبيب. الوجه الثاني اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة بحمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب. من أراد تحصيل خلق الجود مثلا يتكلف تعاطي فعل الجود وهو بذل المال، لا يزال يواظبا تكلفا وطالب بنفسه حتى يصير طبعا لو يتيسر عليه. من أراد تحصيل الخلق التواضع يواظب على أفعال المجاهدة وتكلف إلى أن يصير طبعا له جميع الأخلاق المحمودة هكذا الواحد من الله من الصالحين. كذلك فكر في خلق في خلق الـ في خلق الـ الحلم ما كان عنده، فحمل نفسه على ذلك واستاجر من يسب أمام الناس ويعود نفسه الصبر حتى صار يضرب به المثل في الحلم. بعد ذلك خلاص تحلم وصار حليم ما كان هذا الخلق فيه ولكنه تكسبه وتجرع المرارة حتى يثبت فيه. يقول قال الله سبحانه وتعالى في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على البداية صعب، لكن بعد الخشوع تصير معادها ثقيلة الصلاة فيذوق لذاذتها. وإذا كان الناس في شؤون الدنيا بعد ذلك يلتذون بها بل حتى بالفساد والشر يتحول إلى تعبهم فيه إلى فرح ولذة، فكيف بالحق والهدى لو اعتادته النفس بسبب التعود هذا؟ حتى لو حتى تعود الإنسان فعل شاق ثم انقطع عنه يحن إليه وما عاد يستقر لما يقوم بهذا العمل الشاق التذ بسبب الاعتياد. قال باعتياد هذا يحول المتعب الصعب إلى لذيذ، فكيف لو عودت النفس الحق وعودة الهدى والنور الخالص لاستلذته أكثر. قال صلى الله عليه وسلم اعبد الله في الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير. يعني فرق بين الذي يعمل العبادة بلذة وفرح وبين الذي يتكلف، لكن هذا أحسن من الذي يترك، الذي يتكلف أحسن لأنه بهذا الطريق يصل بعد ذلك إلى اللذة. قال وإنما مقصود العبادات بأنواعها تأثيرها في القلب، وإنما يتأكد بكثرة المواظبة، وغاية الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا ويرسخ فيها حب الله تعالى. هذه نهاية الأخلاق الحسنة. قال فإذا كانت النفس بالعادة تستلذ بالباطل وتميله، فكيف لا تستلذ الحق إذا ردت إليه والتزمت المواظبة عليه؟ هل إذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع الفطرة، وتارة باعتياد الأفعال الجميلة، تارة بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير، فمن تظاهرت في حق هذه الجادة الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعا وجادا وتعلما ومجالسة لأهل الفضيلة، فهو في غاية الفضيلة، قد الجبلة سعدته وجالس أهل هذا الخلق وتعلم فضله، هذا غاية. يقول سيدنا أبو بكر العدني تربيت بين عبد الله بن أبو بكر والده وأم عائشة بنت عمر المحضار، قال فما كنت أظن أن أحد من المسلمين يحسد ولا يحقد ولا يتكبر حتى قرأت الإحياء، فإذا بيذكر من هذه الأخلاق تعجبت. لبعض الصالحين من سيوني إلى عند عبد الله بن حسين بن طاهر يقول له كان عندنا فلان من شيوخنا وانتقل لرحمة الله، والآن لابد لنا أحد من أهل الدنيا يكون مرشدنا ودائل على الله. قال يا ولدي تربيتك حسنة وجهتك صالحة وأنت في مكان بعيد، فعليك بالإحياء، خذ الإحياء وقرأ فيه فيكفيك، لا يحوجك تتردد إلى عندي كثير ولا تجي. راح قرأ في الإحياء، تعجب في أوله، عدى على ربع العبادات ورأى عجائب، بعدين ما طلع على جاء فالثالث قال هذا الحين الكتاب اللي وصانا به له عبد الله، يمكن كتاب ثاني، ما أظن ذا اللي يجيب أشياء فظيعة شنيعة خبيثة وتقع في نفوس الناس، ما كيف تكون هذه في المسلمين؟ يمكن نسيت أنا الاسم ما جيت عليه في كتاب ثاني اسمه الإحياء ولا شيء، كما حمل رحلته ومشى ورجع إلى عند المسيح يا حبيب عبد الله أي الكتاب لود، قال إحياء علوم الدين، قال حق المغزالي، قال كذا اللي أنا قريت فيه حصلت فيه أشياء ما يصدقها، يكاد ما يصدقها العقل في المسلمين، جيت ربع مهلك الضحك، قال هذه ما هي لمثلك، أنت تربيت على يد عمر بن سقاف وفلان وفلان، ما عرفت هذه الأشياء ولا حامت حول قلبك ولا ضميرك، ها جود إلهي سميت وكمال فطري ومحيط بيئة عالية المستوى رفيعة القدر، قال له هو كتاب نفسه لكن مثلك أنت قداه صفاك ربك سبحانه وتعالى، طالع عجائب الإرادة في الخلق، بس شوف ربك كيف صلح في عباده وفي خلقه هكذا سبحان الله. قال ايش ومن كان رذلا بالطبع واتفق له قرناء السوء فتعلم منه وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها فهو في غاية البعد، عكس ذاك الثاني. وبين الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهات، ولكل درجة في القرب والبعد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الخلاصة بيقول تنبيه عام على الطريق إلى تهذيب الأخلاق. قال مثال النفس في علاجها محو الرذائل وجلب الفضائل، مثال البدن بمحو العلل وكسب الصحة. الغالب على أصل المزاج عند الإنسان بحكم الفطرة الاعتدال، لكن تعتري المعدة المضرة بعوارض الأغذية والهوية، وكل مولود يولد علل، وإنما أبواه هذا ما يعترضه بعد ذلك. والبدن يخلق في حد ذاته صحيح لما يخرج من بطن أمه الله، لكن هذا ما هو كامل، إنما قابل بواسطة التغذية ولذة التكميل والنمو. قال كذلك ولا يخلق البدن فيبتدى كاملا وإنما يكمل ويقوى بالنشوء والتربية والغذاء. كذلك النفس تخلق على الفطرة قابلة للكمال وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق. اللي يهملوا أنفسهم هذا إذا الواحد جاء لهم مولود خلوه ولا غذوه إيش بيقع؟ لا بيكبر ولا بيموت محله. والناس كتصلح لأنفسهم وكذا رموها كما يرمي الطفل والعادي يغذيه ولا يربي ولا يبعد الوسخ منه. فواجبنا مع نفسنا هكذا. لا يخلق البدن في الابتداء كامل إنما يكمل بالنشوة والتربية والغذاء. كذلك النفس تخلق قابل الكمال إنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذي بالعلم. فالشيخ المطبوع يطبب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين ولا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم. ينظر في حال المريد وما تحتمله بنيته من الرياضة. إن كان مبتدي جاهل بحدود الشرع يعلمه للطهارة والصلاة وظواهر العبادات. سمعت؟ وإن كان مشغولا بحرامه ومقارفا الإثم فيأمر أولا بترك ذلك. فإذا تزين ظاهرا بالعبادات وتظهر عن المعاصي الظاهرة انتقل إلى باطنه يتفطن لأخلاق وأمراض قلبه. فيتدرج في تخليصه من العلل الباطنة ويراعيه في ذلك. ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لا يسخو بترك الرعونة أصراسا أو صفة من الصفات السيئة لم يسمح بضدها دفعة فينقل له من خلق مذموم إلى آخر أخف منه. هو مذموم لكن أخف من هذا عشان يقرب له طريقة خليه يقدر يتجاوز المرحلة يقفز لك ذاك بعيد من هذا السوء الذي هو فيه. قال كما يرغب الصبي في المكتب باللعب والكرة بعدين يكبر شوية عاد بقى كرة وعادوا ما جاءت الرغبة للمكتب يقول إلى الزينة وفاخر الثياب أو مرحبا إن قادوا تأخذ منه ما أخذ مسكين وبعد ثم يكبر شوية وبعدين ما عاد تلهي هذه ما عاد تحركه ولا تحرك الدافع عنده ينقل إلى الرئاسة وطلب الجاه ثم ينقل بالترغيب في الآخرة. يبدأ ذحين بسم الله ما كان مستقبل هذا في طفولته ولا في صغره لما بدأ يقول حكي عن بعضهم أنه يعود نفسه الحلم كان يستاجر من يجتمع على ملام الناس يكلف نفسه الصبر وكظم الغيظ حتى صار الحلم عادة لا بحيث كان يضرب به المثل. سمعت؟ ولهذا اسمه بعضهم كان عنده عبد سوء يدي بعدين قالوا له ما ليش انت ماسكه؟ قال اتعلم به الاخلاق خلوه يتعلم عليه الاخلاق بسببه. لا اله الا الله. قال واستشعر بعضهم في نفسه الجبن فأراد تحصيل خلق الشجاعة فكان يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الأمواج ثم راح الفزع منه وصار رجال خلاص. فالطريق الكلي سلوك مسلك المباد لما تهواه النفس تميل إليه. فالوقت جمع الله ذلك كله في كلمة واحدة قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس إن الجنة هي المأوى. دقائق التربية كلها وسط الآية. والأصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم. وإذا يستر أسباب ما عزم على تركه دائما إذا عزم يترك شيء من أجل الله ولا يدور له. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماكم لا عادة الصيد يقرب منكم من الأجل لكن حرام عليكم إذا حرمتم بالحج والعمر لما تحرمون بيجي صيدنا عندكم يقرب يبنونكم بشيء مصدق لو يجيكم معكم ليعلم الله من يخافه بل يقول فليصبر وليستمر فإن من عود نفسه وترك العزم ألف ذلك ففسدت ما تنجح فيها التربية بعدين. كل مرة تنقض يعزم لا إله إلا الله. بقي بعض الكلام نكمله إن شاء الله في الدرس الآتي. الله ينظر إلينا وإليكم ويحسن أخلاقنا. سيأتي منهج كامل في وسط هذا الكتاب عن كيفية تدريج الصبي وتقويم خلقه من بدايته، حصول الفتور والملل عند الإنسان مقتضى البشرية، ولكن الضرر في الانسياب وراءه والرضا به وترك الوجهة بسببه وإغلاق الباب، ولكن حصوله ووجوده معرف لك بضعفك ليقوى التجاءك إلى من بيده أمرك وهو القوي اللطيف سبحانه وتعالى. نظر الله إلينا وإليكم. يا قيوم يا من بيده الأمر كله إليه يرجع الأمر كله، يا واهب المواهب، يا دافع المصائب، يا ذا المنن، يا ذا الكرم، يا ذا الإحسان، يا حي يا قيوم يا رحمن. صل على حبيبك المصطفى محمد جامع المحاسن والمحامد، أكرم كل راكع وساجد، وأعظم كل شاكر وحامد، حبيبك المصطفى، عبدك المجتبى، سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء، صلاتك التي صليت بها عليه صلاة نحوز الحب الوافرة من إمداداتها وواسع تجلياتك فيها ومعاني تخصيصك لنبيك بها. اللهم بسر صلاتك عليه صل عليه صلاة ندخل بها في دائرة صلاتك عليه، ونحوز بها الحظ الأوفر من النظر منك بواسطته إلى من أحببت واجتبيت واصطفيت ممن نسبتهم إليه وحسبتهم عليه. اللهم في دائرته اجعلنا، وعلى موارد فضلك أوردنا، واجعلنا اللهم من المتلقين لفائضات الجود الواسع، واربطنا بحبيبك النبي الشافع ربطا لا انحلال له أبدا. اللهم إنك جمعتنا على تذكر ما دعانا إليه من سيرة وخلق، نسألك اللهم قد مننت علينا بالاجتماع والاستماع أن تكتب يا مولانا لنا كشف الحجب ودفع العوائق التي تحول بيننا وبين التحقق والتخلق حقيقة الذوق لحسن المعاملة معك يا أكرم من يعامل ويا خير من يواصل. نسألك اللهم بالمصطفى محمد إلا ما جعلتنا أحبابنا وهؤلاء ومن له حق علينا من المقبولين ومن الهداة المهتدين. اللهم وفر حظنا من مننك ومواهبك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا أحد من خلقك طرفة عين بهذه الليالي وما تجود فيها على أهلها. نسألك لما ربطنا بهذا الحبيب ربطا لا ينحل أبدا، جعلتنا به هنا وغدا من أسعد سعدا، اللهم انظر به إلينا نظرة تجعلنا بها في رحابه، تحسن لمولانا لنا بها الدخول من بابه، توفر اللهم حظنا من الاتصال بجنابه. اللهم صل عليه صلاة نحوز بها حنان روحه الشريفة، نرتقي بها إلى مراتب قربك المنيفة، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا وارضه عنا بالرضوان الأكبر، اللهم ارض عنا وارضه عنا بالرضوان الأكبر، اللهم ارض عنا وارضه عنا بالرضوان الأكبر، اللهم ادفع به عنا كل شر فيما بطن وفيما ظهر برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك أجود الأجودين، ليس لهذه القلوب من يسفيها عن شوائبها إلا أنت يا من بيده الأمر، فلا تحرمهم الصفا في هذه الليالي وفي هذه الأيام وفي هذا الشهر المبارك الكريم. صف اللهم قلوبنا، نظف اللهم قلوبنا، طاهر اللهم قلوبنا، نق اللهم قلوبنا، اجعلنا في المصطفين الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا من أذنت لنا بدعائك ووفقتنا لدعائك وأجريت المطالب التي وضعناها على بابك، لا يدين بأعتابك توسلين بسيد أحبابك، نسألك إلا ما أنجزت لنا من واسع الجود فوق ما نطلب وأعظم مما نرغب، كما أنت أهل يا رب يا رب يا رب. اللهم لا قطعتنا عن هذا السبيل ولا حرمتنا شرب من أحلاس السبيل. اللهم حنن علينا روح هذا الحبيب، عطف علينا قلب هذا الحبيب، واغفر اللهم لنا منه الحظ والنصيب. اللهم إنك تختار قوما لنصرته في كل زمان فاجعلنا من أنصاره، تختار قوما لمحبته في كل زمان فاجعلنا من محبيك ومحبيه ومحبوبيك ومحبوبيه، تختار في كل زمان أهل قيام بواجب دعوته وشريعته فاجعلنا من القائمين بها كما تحب وترضى، مع اللطف بنا وبالأمة فيما يجري به القضاء، وبجاه إليك نتوسل أن تتدارك أمته وأن تغيث أمته وأن تصلح أمته وأن تكشف كروب أمته. اللهم فبه أجبنا وأغثنا وأسرع الغياث إلينا يا سريع الغوث، غوثا منك يدركنا سريعا، يهزم العسر وياتي بالذي نرجو جميعا، يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، قد تحققنا بعجز وخضوع وانكسار. اللهم انزع عنا جميع الأخلاق الذميمة، حلنا بالأخلاق الكريمة، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وطرق القويمة، وهب لنا من نوالك ما أنت أهله يا ذا الهبات الفخيمة، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى الأمين.